بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من إتمام هذه الفريضة وهذه الشعيرة، صلاة العشاء وصلاة التراويح، فإنما يسر الله لنا ذلك بفضله ورحمته، فالمعان على الطاعة هو الفائز وهو المحظوظ. وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى سؤاله الاستعانة على أداء العبادة، فقال عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وإنما خص الاستعانة بالذكر بعد العبادة كما ذكر أهل العلم، ليدلنا على أن العبد لا يستقيم له ولا يستطيع أن يؤدي العبادة إلا بأن يعينه الله عز وجل عليها. ولأجل ذلك كانت وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، قال له: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإلا كم من شخص هو في خارج هذا المسجد أو في خارج المساجد مشغول بعمله ومشغول بطريقه وبشيء أهمه، لم يستطع أن يصلي الجماعة مع المسلمين، فهذا فضل من الله ومنا علينا. من تأمل وصف الإنسان في القرآن والسنة رأى أن الله سبحانه وتعالى قد وصفه بعدة أوصاف الإنسان بني آدم. قال الله عز وجل في وصف الإنسان: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فجنس الإنسان في خسارة. وقال عز وجل واصفا بني آدم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وصفه بأنه من أهل الخسارة، وبأنه جهول ظلوم، وبأنه ضال. فبالله عليكم، من كانت هذه صفته أليس هذا بشخص مسكين؟ ألا يحتاج إلى من يعينه؟ ألا يحتاج إلى من يهديه؟ الجواب بلى. ولذلك كان أعظم سؤال يسأله العبد ربه: اهدنا الصراط المستقيم. هذا العبد الذي وصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف يحتاج إلى سؤال الله عز وجل الهداية في جميع أموره. ولذلك نحن نسأل الله عز وجل الهداية في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاتنا بعدد لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. في اليوم الواحد أكثر من 17 مرة وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنك محتاج للهداية من يوم أن خلقك الله سبحانه وتعالى وكلفك إلى أن تدخل الجنة. وسبيل الهداية إلى الصراط المستقيم قد بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وجعل له علامات ومنارات يهتدي بها طالب الحق. ومن ذلك طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي طاعته وسلوك سنته ومنهجه ودربه طريق هداية. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع للصراط المستقيم الذي نسأله الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات صلاتنا. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ومن هنا نعلم أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى لنا تحتاج إلى شكر. وقد قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد ورد الأمر باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وباتباع سنته في آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. وقد تنوع الأمر بلزوم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته ما بين الأمر بها وبيان العاقبة للمطيعين وذم ووعيد العاصين المخالفين له صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد أخرج الطبري في تفسيره عن عطاء رحمه الله في قول الله عز وجل وأطيعوا الرسول أنه قال: طاعة الرسول اتباع سنته. وقال أيضا: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. وكذلك قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأما السنة فهي كثيرة، فهي كذلك حافلة بالأوامر الدالة على اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا حقق المسلم هذه الطاعة بأن لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأطاع أمره واجتنب نهيه وصدق خبره وعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه، فقد حقق السعادة في الدارين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحياة الحقيقية. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. وقال ابن تيمية رحمه الله أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الضلال والشقاء في مخالفته. كيف لا يكون ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فما هي الهداية التي وعدها الله سبحانه وتعالى عباده إنهم أطاعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ الهداية التي يملكها النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية البيان والدلالة. أما النوع الآخر وهو هداية التوفيق والإلهام فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أما الهداية التي تترتب على قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، قال أهل العلم فإنها تنقسم إلى هدايتين: هداية في الدنيا وهي أنواع، وهداية في الآخرة وهي كذلك أنواع. أولا الهداية في الدنيا: من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقصد بالسنة منهجه وطريقته وليس ما يقصده الفقهاء السنة مقابل الفرض، من فعلها أجر وأثيب ومن تركها فلا شيء عليه، لا، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه. فمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هدي إلى الاعتقاد الصحيح السليم الذي لن ينجو أحد يوم القيامة إلا بأن يأتي بعقيدة صحيحة سليمة. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم باختصار هو القلب الذي خلا من شهوة في أمور الدنيا ومن شبهة في أمور الدين، والشبهة تتعلق بأمور العقيدة. فمن كان قلبه مليئا بالخوف من الله سبحانه وتعالى، مبتعدا عن الشهوات، مقبلا على الله، عارفا عالما بربه وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدينه، كان أحرى بأن يكون من الناجين يوم القيامة. إذا وضعت في قبرك ما تسأل عن أمور الدنيا كلها، ولا تسأل عن أبنائك ولا عن أموالك، بل يرجعون عنك، يرجعون عنك باكين، وأنت في قبرك تسمع قرع نعالهم لما يأتيك الملكان فيجلسانك فيسألانك عن دينك: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أقدر الناس على الإجابة هم من كان متبعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والعقيدة الصحيحة السليمة اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، لكن الجامع والمبين لها هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والسلامة في اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به صحبه الكرام، فنثبت ما أثبت صلى الله عليه وسلم في حق الله وفي الأمور المتعلقة بأمور الغيب، وننفي ما نفاه عن الله وعن الأمور المتعلقة بالغيب، نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له دون تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يشابه نزول المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء. فإن سألك سائل ما دليلك على هذا، فتقول روى البخاري ومسلم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هداية. يقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فمن أراد الاعتقاد الصحيح فعليه بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الهداية الثانية التي يحصلها العبد إن هو لزم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هداية إلى طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم أهل الجنة. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي مثله. إن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. فقيل له: ما الواحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهنا وقفة نحتاجها في هذا الزمان بالذات، تتعلق باستهزاء بعض من لا علم له بالدين بمصطلح الفرقة الناجية، وصار يطلقها على الملتزمين والمتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء. فنقول: أولا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الافتراق المذموم في هذه الأمة، ومن لوازم الإيمان به تصديق إيش؟ خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن ينجو من هذا الافتراق إلا فرقة واحدة وجماعة معينة سماها العلماء بالفرقة الناجية، أي ناجية من ماذا؟ من الافتراق المذموم، وناجية من العقوبة التي توعد عليها أهل الافتراق. وهذه الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أحاديث صحيحة صححها أهل الحديث كأبي داود والحاكم والذهبي وابن حجر وابن تيمية والألباني رحم الله الجميع، حتى قال الألباني رحمه الله بعد تصحيحه لهذا الحديث: تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به حتى قال الحاكم في أول كتابه المستدرك: إنه حديث كبير في الأصول، ولا أعلم أحداً قد طعن فيه إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه. روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا فقال، أي قام معاوية، يقول الراوي عن معاوية قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل تفرقت 71 فرقة فهلكت 70 فرقة، وخلصت فرقة واحدة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة فتهلك 71 فرقة وتخلص فرقة. قالوا: يا رسول الله، من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة، الجماعة. فقوله صلى الله عليه وسلم وتخلص فرقة فيه دلالة على نجاة فرقة واحدة من مغبة الهلاك والعقوبة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الافتراق في هذه الأمة في أحاديث أخرى، ومنها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وهنا قد يعترض معترض فيقول: في هذا الحديث وعيد شديد لهذه الأمة، ولا يعقل أبدا أن يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم مجمل الأمة بالنار. الجواب: أولا، يقول ابن تيمية رحمه الله: ليس قوله 72 في النار وواحدة في الجنة بأعظم من قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار. ومع هذا فلا نشهد لمعين بالنار لإمكان أنه تاب. هذه الفرق متوعدة بالنار، وليس أنها في النار، داخلة تحت الوعيد، فإن شاء الله عز وجل غفر لهم، وإن شاء عاقبهم، غفر لهم برحمته وفضله أو عاقبهم بعدله سبحانه وتعالى. كذلك يقال: هذه الفرق إنما استحقت الوعيد بالنار لعظيم ما اقترفته من انحرافات في الدين، وربما كان انحرافها في الدين باسم الدين، حتى قال التابعي الجليل عبد الله بن المبارك: إنا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، أي في الله سبحانه وتعالى. من الأمثلة الخوارج، الخوارج قد استباحوا قتل المسلمين ونساءهم وأطفالهم وذراريهم، وحاربوا دول الإسلام، بل قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقتلوا علي بن أبي طالب، وحاربوه وحاربوا جيشه، أمثال هؤلاء. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. مثل هذه الفرقة متوعدة بسبب عقيدتها المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما أتى به في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه بعض أهل العلم، قال: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وجاء في حديث آخر قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لماذا؟ طعنوا في علم الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن الله عز وجل لا يعلم ما يكون حتى يكون. وأهل السنة ماذا يقولون؟ إن الله يعلم ما في هذا الكون قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير السماوات والأرض، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. جاءوا هؤلاء قالوا إن الله لا يعلم ما سيكون حتى يكون، فطعنوا في ماذا؟ في صفة من صفات الله، وفي اسم من أسماء الله، وهو العليم. وقد قال الله عز وجل متوعدا من يفعل ذلك: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. كذلك بعض هذه الفرق خاضت في أسماء الله وصفاته بغير الطريقة الشرعية الصحيحة، وقد قال الله عز وجل في من سلك هذا المسلك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن بعض أمته الذين خالفوا سنته وطريقته أنهم يوم القيامة يردون عن حوضه. لماذا؟ فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم. ثانيا، من هي الفرقة الخالصة من مغبة الافتراق المذموم ومن العقوبة المتوعد بها أهل الافتراق؟ بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هم الجماعة، وقال هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فمن سلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته وسار على نهجه وترك البدع المحدثات كان من أهل الفرقة الناجية. فسألوا سؤالا آخر، قالوا: هل يدخل في الفرقة الناجية عامة الناس من التجار والمزارعين والنساء والغلمان وغير ذلك؟ الجواب نعم، ما دام أنهم على السنة ومتمسكين بأصول الإسلام فإنهم من أهل الفرقة الناجية. لا يشترط في من يكون من أهل الفرقة أن يكون عنده شهادة، بل قد يكون اعتقاد بعض العامة أفضل من اعتقاد أصحاب الشهادات العليا المتأثرين بالفلسفات والأفكار المنحرفة. حتى قال بعض من دخل عليه الانحراف العقدي بسبب دراسته لعلوم الفلسفة قبل موته يقول: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل ما مقالة قلتها أخالف فيها ما قاله السلف الصالح، وإني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. لأنهن على الفطرة تعرف ربها، إذا دعت رفعت إليها إلى السماء، تعرف أن لها ربا سميعا بصيرا عليما قادرا. وغيرها يقول: إن الله يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر، وإن الله لا يتكلم، ويتهم ويصف الله عز وجل بما لا توصف به الجمادات. فيكون إيمان هذه العجوز خير من إيمان هذا المتكلم. هل اختلاف الفقه يخرج أهله من الفرقة الناجية؟ الجواب لا، فالاختلاف حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة. هل أهل المعاصي يخرجون من الفرقة الناجية؟ الجواب لا، ما أخرجهم إلا الخوارج. وأما أهل السنة فيقولون: أهل المعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم برحمته وفضله، وإن شاء عذبهم بعدله. هل يلزم من حديث الافتراق تكفير الأمة عدا هذه الفرقة الناجية؟ الجواب لا. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذن من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل الفرقة الناجية الذين أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم. الهداية الثالثة التي يحصل عليها من اتبع السنة الهداية من الفتن والاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو المرض، هذا هو الداء، ما العلاج يا رسول الله؟ فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وروى الطبراني عن أبي واقد الليثي قال: ذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة ولم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ بن جبل: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما قال؟ قال: يقول إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله، وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. الهداية الرابعة التي يتحصل عليها متبع السنة هداية إلى قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. فالعمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، الثاني أن يكون موافقا للسنة. فمن خالف في أحد هذين الشرطين رد عمله ولم يقبل منه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسر العمل الحسن والعمل الصالح بما كان خالصا لله وموافقا للسنة. أما من عمل العمل مخالفا للسنة ما حكمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهداية الخامسة التي يحصل عليها متبع السنة هداية إلى الحكمة والصواب في القول. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ولذلك من تتبع عقيدة أهل السنة والجماعة رأى أهل السنة، رأى العلماء على اختلاف أزمانهم وأماكنهم قد اتفقوا على كلمة واحدة، مع أنهم لم يرى بعضهم بعضا، وربما بعضهم قد توفاه الله عز وجل فيأتي من بعده فيكتب بذات العقيدة. والسبب أن المشكاة واحدة والمخرج واحد وهي السنة. هذه بعض الهدايات التي تكون في الدنيا، هدايات أخرى كثيرة: حصول الفلاح، حصول السعادة للعبد، حصول محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، لكن هذه بعض الهدايات. طيب الهداية الثانية في الآخرة، وهي أنواع، أقتصر على نوعين. أولا يوم القيامة هداية إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. هذا الحوض وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقا من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ أبدا ولم يسود وجهه أبدا. طيب ما سعته؟ قال صلى الله عليه وسلم: كما بين عدن إلى عمان، وأوسع وأوسع، يشير بيده صلى الله عليه وسلم، فيه مثعبان من ذهب وفضة. ما آنيته؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكوابه عدد نجوم السماء، وفي رواية ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد النجوم. هذا الحوض يصد عنه من أحدث ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: هل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وفي رواية: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن: أي ربي مني ومن أمتي. فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. فمن كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هدي إلى أن يكون ممن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الهداية الثانية هداية على الصراط إلى الجنة. وما أدراك ما الصراط؟ جسر على متن جهنم، حده مثل حد السيف، مدحضة مزلة تزلق فيه الأقدام، تحته إيش؟ جهنم. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. وإنما المرور عليه يكون على قدر العمل، فمنهم من يمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجو، ثم كالريح، ثم كجري الفرس، ثم كسعي الرجل، ثم كسعي الرجل، ثم كرمل الرجل، ثم كمشي الرجل، حتى يكون آخرهم إنسانا رجل قد لوحته النار ولقي فيها شرا حتى يدخله الله الجنة بفضل ورحمة. فعلى قدر لزومك للسنة، على قدر مرورك على هذا الصراط. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم هو الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: الصراط المستقيم تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرفه، والطرف الآخر في الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل رائع: وللهداية مرتبة أخرى، وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط، أي في الدنيا، الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط، أي في الدنيا، يكون سيره على ذاك الصراط. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأختم بهذا الأثر عن أبي علي الحسن بن علي الجوجزاني من أهل القرن الرابع الهجري، سئل: كيف الطريق إلى الله؟ فقال: الطرق إلى الله كثيرة، وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: مجانبة البدع، واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة الاقتداء بذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. فعلينا إخواني الأفاضل أن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لزومها بتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبتعلم أقواله وأفعاله وتقريراته، وكيف طبق شرع الله سبحانه وتعالى في بيته ومع نفسه ومع أصحابه وفي مجالسه وفي طريقه وفي حديثه وفي صمته. هكذا نكون متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، كما أسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يجيرنا من النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.